في موضوع دروسنا. كما تعلمون من الإعلان أنه محاضرات في أصول الفقه وتطبيق الأصول على الفروع. أنتم تعلمون أن أصول الفقه علم لا يستغني عنه أحد، العلم علمان، علم التوحيد وعلم الفقه. أما علم التوحيد فهو قائم على النقل، إثبات الأسماء والصفات بالنصوص الشرعية. وهو الذي بين الإنسان وبين ربه. أما علم الفقه فهو الخاص بالمكلف. فهو يعلم الإنسان كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يبيع ويشتري، كيف يتزوج، كيف يطلق، كيف يقيم الحدود، كيف يقضي، كيف يشهد، إلى آخره كما تعلمون. وعلم التوحيد وعلم الفقه كل واحد منهما يثبت أحكاما شرعية، وكل حكم له أدلة، لا حكم بلا دليل. وكيف نعرف هذا الدليل ونستخلص منه الحكم؟ هذا لا يعلم إلا عن طريق أصول الفقه. في النصوص مثلا الشرعية في الحديث والقرآن لا يمكن أن نستخلص أحكاما شرعية من إلا إذا تعلمنا أصول الفقه والقواعد الأصولية. نعرف هذا النص هل دل على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه، هل دل على الحكم بمنطوق صريح أو بمنطوق غير صريح، بمفهوم موافقة بمفهوم أو بمفهوم مخالفة، موافقة أولى موافقة مساوي، مفهوم مخالفة، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم حال، مفهوم غاية، مفهوم عدد، إلى آخر ما سنتكلم عليه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. إذن أصول الفقه هو أصل الأحكام كلها. لا يمكن لأي إنسان أن يثبت حكما من الأحكام الشرعية إلا بإيه؟ إلا بدليل من الأدلة الشرعية. والأدلة هذه وتفاصيلها هو علم أصول الفقه. لذا قلت في أول الكلام أنه لا يستغني أحد عن أصول الفقه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يستغني أحد عن القياس. القياس فقط باب من أبواب أصول الفقه، أي لا يمكن لأي طالب علم أن يطلب العلم على حقيقة، على حقيقته وعلى بابه وعلى طريقته، وأن ينفع نفسه وينفع الآخرين إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، عالما بطريقة استنباط العلماء لهذه للآلاف المؤلفة من الأحكام الشرعية. الذي يحفظ الحكم بدون فهم طريقة استنباطه هذا مقلد. نعم. إذن أصول الفقه هو أصل كل علم من العلوم الشرعية. الإمام الشافعي يقول من لم يعرف القياس فليس بفقيه، لا يعرف الفقه في شيء نهائيا. لذلك لما طلب مني أن أشارك في هذه الدورة استقرأت وتتبعت المتون التي تصلح للشرح في هذه الدورة وتناسب المقام، فلم أجد إلا كتاب الورقات وهو صغير جدا، وقد شرحته في دورات سابقة. لذلك قمت بتأليف كتاب صغير في أصول الفقه مختصر، اكتفيت وجمعت فيه جميع المسائل الأصولية على المذهب الراجح، وتطبيق كل قاعدة على الفروع الفقهية، على أذكر فرع أو فرعين تبين هذه القاعدة على المذهب الراجح فقط. وأشرت في الهامش إلى من أراد التوسع فليذهب إلى كتاب المهذب في أصول الفقه الذي يدرسه في الدراسات العليا، أو اتحاف ذوي البصائر الذي يدرس في الجامعات. وقد أتيت لكم بنصف هذا الكتاب من كتابة يدي، لأنه لا زال يطبع الآن وهو صغير، لكنه جامع لجميع المسائل الأصولية، وسنقرأ منه الآن. فنبدأ ونقول، أين قارئنا اليوم؟ اقترب هنا. أيوة هنا. إن شئتم تصورونه على أساس تتبعون معنا، لأنه لابد من شرح كتاب في هذه الدورة حتى نلم جميع مسائل أصول الفقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه، الفصل الأول في المقدمات.
نعم، لكل علم مقدمة نتطرق فيها عن تعريف هذا العلم وفائدته، وما حكم هذا العلم، والكتب التي ألفت فيه، والفرق بينه وبين العلوم الأخرى، وما هي وظيفة الأصولي، وما هي وظيفة الفقيه، وغير ذلك من التي ذكرتها هنا. ومن أراد التوسع فليذهب إلى كتب أخرى، لكن هذه الدورة تحتاج إلى مختصراتها، وسأشرح شرح يناسب المقام. نعم.
وفيه مسائل، المسألة الأولى تعريف أصول الفقه. الأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره.
نعم، أصول الفقه. أولا نعرف المضاف، ثم نعرف المضاف إليه. أصول ثم الفقه، ثم نعرف أصول الفقه ما هو، لأن العبارة تتكون من كلمتين. ما هي الأصول أولا، ثم ما هو الفقه، ثم بعد ذلك نعرف العلم هذا أصول الفقه. فالأصول جمع أصل، والأصل يعرف لغة واصطلاحا. أما تعريفه لغة فهو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، أي شيء، سواء كان حسيا أو معنويا. دائما التعريف اللغوي يقدم على التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف اللغوي أعم من التعريف الاصطلاحي. فهنا ما قولنا ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا. فالحسي تجد هذا البناء لابد له من أصل وأساس، أما المعنوي أن هذا الحكم لا بد له من أصل وأساس. أي حكم شرعي ليس له أصل يعني دليل فليس بحكم ولا يعتبر مهما كان قائله، لا بد من أدلة للأحكام. نعم.
لأن الأصل هو أصل الشيء وأساسه، ولا شك أن أصل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء.
أي نعم، هو الذي يعتمد عليه في البناء، في البناء. كما أن الحكم الشرعي يعتمد على هذا الدليل ويبنى عليه، كذلك هذا البناء يبنى على هذا الأساس وعلى هذا الشيء القوي. فلا بناء ولا أي شيء يقوم على هذا البناء بمتانة وقوة إلا إيه؟ إلا إذا كان أصله قوي. نعم. الأصل اصطلاحا هو الدليل، المقصود كلمة أصول أي أدلة، هذا في الاصطلاح. طبعا ذكر كثير من الإطلاقات عليه، فقيل الأصل هو المقاس عليه، وقيل أقوال كثيرة، ولكن أنا اخترت القول الراجح كما هو في اسم هذا الكتاب. سميت هذا الكتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. نعم. فلا أذكر في هذا الكتاب إلا الشيء الراجح، المذهب الراجح، الرأي الراجح، القاعدة الراجحة التي يعمل عليها، التي عمل عليها جمهور الفقهاء. نعم. فإذا الأصل هو الدليل، وأصول الفقه هي أدلة الفقه، ولا يشك أحد أن الحكم قائم على هذا الدليل ومبني عليه، ولا يمكن يوجد أي حكم من الأحكام إلا ولها دليل يستند إليه. نعم.
والفقه لغة هو الفهم المطلق لوروده ووقوعه في القرآن، كقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
أتينا لكلمة الفقه. الفقه لغة قيل في معناه لغة أقوالا كثيرة، ورجحنا أن يكون الفهم لغة هو أن يكون الفقه لغة هو الفهم مطلقا، أي شخص يفهم أي مكتوب أي نص من النصوص نعتبره فقيها، سواء كان هذا النص شرعي أو غير شرعي. وبعضهم عرفه بأنه فهم الأشياء الدقيقة، هذا لغة، بمعنى الأشياء غير الدقيقة، الذي يفهم الأشياء غير الدقيقة ليس بفقيه، كمثلا فهمه أن الصلاة واجبة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، والزكاة واجبة من قوله تعالى الزكاة، هذا ليس بفقيه وهذا ليس بصحيح. بل إن أول من فهم هذا الحكم من تلك الآية وإن كان ظاهرا، أول من فهمها يسمى فقيها، لكن نحن لا نسمى فقهاء لأنها وصلتنا وحفظناها على هذا الأساس. إذن الفهم مطلقا، سواء كان حافظا أو عالما هذا لا ينظر إليه، المهم يفهم ما يقرأ عليه وما يقال له من الخطابات وما يقرأ من النصوص الشرعية، يفهم المراد والمقصود من ذلك. هذا هو الفهم، هذا هو الفقه لغة، هو الفهم مطلقا، ورد في القرآن لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفقه ما نفهم. نعم.
والفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
العلم الفقه اصطلاحا، ما هو الفقه ومن هو الفقيه؟ ليس كل شخص حفظ القرآن أو حفظ السنة أو حفظ فقه المالكية والشافعية والحنابلة أو الحنفي يسمى فقيها أبدا، ترى هذا يسمى حافظ. لكن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. نشرح هذا التعريف كلمة كلمة على أساس نتصور من هو الفقيه بعد ذلك، ثم نعرف الأصول أصول الفقه، ثم نفرق بين الأصول والفقيه، ما هي وظيفة الأصول وما هي وظيفة الفقيه. الفقه هو العلم. ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم هو مطلق إدراك الأحكام، مطلق إدراك الأحكام، هذا المقصود بالعلم. ليس المقصود به العلم اليقيني والقطعي الذي لا يخالف الواقع أبدا، إنما هو مطلق إدراك الحكم، سواء أدركنا هذا الحكم عن طريق قطعي أو عن طريق ظني أو عن طريق ظني. فأكثر الأحكام الشرعية ترى ظنية، يمكن 95% من الأحكام الشرعية الموجودة في كتب الفقهاء ظنية، لأن أدلتها ظنية. كيف ذلك؟ كيف أن أدلة أو الفقه قائم على الظنون؟ أن عندنا الأدلة الظنية خبر الواحد وهو كثير، في هذا دليل ظني. القياس دليل ظني، ثلاثة أرباع الفقه قائم على القياس. الإجماع السكوتي دليل ظني. الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة، كلها أدلة ظنية، وسد الذرائع. ما بقي لنا من الأدلة القطعية إلا ما إلا الآية الدالة على معناها دلالة قطعية، وهاتوا آية دالة على معناها دلالة قطعية إلا قليل جدا ترى. لذلك انظر إلى التفاسير، ما كثرت التفاسير أو تفسير أي عالم إلا لأنه ذكر آراء العلماء في هذه الآية. بعضهم قال أن الآية تفيد كذا، وبعضهم قال أن الآية تفيد كذا. هذا دليل على أن هذه الآية دلت على الحكم دلالة ظنية، إذ لو دلت دلالة قطعية لما اختلف العلماء إلا أركان الإسلام. والكبائر من الذنوب وغيرها كما قال العلماء، وهذه ما تساوي ولا 1% من الأحكام الشرعية الكثيرة الآلاف المؤلفة. إذن كذلك الحديث المتواتر الذي دل على حكمه دلالة قطعية، هذان الدليلان هما اللذان يفيدان الحكم إفادة قطعية. وإلا الآية الدالة على حكمها دلالة ظنية، هذا دليل ظني ما يسمى دليل قطعي. كذلك الحديث الدال على حكمه دلالة ظنية، هذا يسمى دليل ظني، وغيرها مما ذكرنا. الإجماع النطقي الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترا، هذا يسمى دلالة قطعية. ولكن أين هو هذا؟ أكثر الإجماعات إجماعات سكوتية، إجماع سكوتي يسمى، بمعنى سيأتينا إن شاء الله تعريفه، بمعنى يظهر العالم رأيه في المسألة ويسكت الباقون، هذا يسمى إجماع سكوتي، وهو المنتشر، وهو الذي أثبت أكثر الأحكام الشرعية وأكثر القواعد الأصولية. وأكثر إجماعات الصحابة إجماع سكوتي كما سيأتينا إن شاء الله. إذن العلم المقصود بالعلم هو مطلق إدراك الحكم الشرعي، سواء أدركنا عن طريق دليل قطعي أو دليل إيش ظني، سواء أدركنا عن طريق دليل ظني أو دليل قطعي. وهذا الكلام هو رد على ما ذكره بعض العلماء كأبي بكر الباقلاني، حيث يقول: كيف تعرفون الفقه بأنه هو العلم، مع أن جميع الأحكام الفقهية قائمة على الظنون. نقول له: لسنا نريد بالعلم هو العلم اليقيني الذي لا يخالف الواقع، إنما العلم المراد هنا هو مطلق إدراك الحكم، سواء كان أدركنا هذا الحكم عن طريق ظني، دليل ظني أو دليل قطعي، لا يختلف الأمر. والكلام مطول في الكتب الأخرى. نعم.
وأصول الفقه.
نعم. لا. العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم. وما المقصود بالحكم هنا؟ طبعا عام، إسناد أمر إلى أمر آخر، هذا المقصود بالحكم. وهذا يعم أحكاما كثيرة، يعم الحكم الشرعي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، سيأتينا إن شاء الله، ويعم الحكم اللغوي والنحوي وهو كون الفاعل مرفوع، ويعم الحكم التجريبي وهو ما ثبت عن طريق التجربة والخبرة، مثل كون الهليلج مسهل، أي الدواء هذا مسهل، هذا حكم ولكنه ثبت عن طريق التجربة. الحكم الحسي وهو كون الثلج بارد أو النار حارة، وهو ما أدركناه يعني بأحد الحواس الخمسة. الحكم العقلي وهو ما أدرك عن طريق العقل، وهو مثل أن الاثنين نصف الأربعة، هذه كلها ليست أحكام شرعية، إنما أحكام ثبتت عن طرق أخرى. إذن الحكم يعم هذه الأمور، العلم بالأحكام الشرعية. كلمة الشرعية أخرجت جميع ما ذكرناه، ليس المقصود لا الحكم التجريبي ولا العقلي ولا الحسي ولا اللغوي، إنما المقصود به الحكم إيش؟ الشرعي. طيب، قال العلم بالأحكام، هل المقصود أن الفقيه ينبغي أن يعلم جميع الأحكام ولا ما يكون فقيها؟ هذا ليس مقصودا، إنما المقصود أن يعلم جزءا كبيرا من الأحكام الفقهية والباقي يعلمه بالقوة، بمعنى أن بعض الأحكام يعلمها بالفعل وبعضها يعلمها بالقوة. كيف ذلك؟ أي بعضها يعلمها بالفعل، يعلم الأحكام الشرعية، وبعضها يعلمها بالقوة، بمعنى عنده المقدرة والاستعداد والذكاء والفطرة والتهيئ النفسي لاستنباط الحكم الشرعي إذا نزلت حادثة شرعية، إذا نزلت حادثة شرعية، يعني مهيئ، بمعنى عنده علم أصول الفقه، عالم للقواعد الأصولية الكلية، عالم للقواعد الفقهية الكلية، إذا نزلت حادثة يستطيع يستعمل أي قاعدة أصولية ويستنبط عن طريقها أي حكم لهذه الحادثة والنازلة الجديدة التي لم يجد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولا في أي دليل من الأدلة، إنما يستعمل أي قاعدة، سواء كانت قاعدة من قواعد العموم أو قاعدة من قواعد المطلق والمقيد أو قاعدة من قواعد القياس أو غير ذلك من الأمور أو المفاهيم، وهي كثيرة. نعم. والأئمة الأربعة كما تعلمون سئلوا، أو سئل بعضهم عن كثير من المسائل وقالوا فيها لا أدري، هذا لم يخرجهم عن كونهم فقهاء، لكنهم لم يعلموا هذا الحكم في تلك الساعة، ولكنهم فتشوا ودققوا وفتشوا في الكتب ووجدوا أن له حكم، فاستنبطوا فيما بعد. سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فقال في 36 لا أدري، وكان الإمام أحمد يكثر من كلمة لا أدري، وقال الشافعي أنا لا، وقال الإمام الشافعي لا أعلم من هو العالم من غير العالم إلا إذا قال لا أدري في بعض المسائل. فكلمة لا أدري ليست عيبة وإنما تدل على العلم. نعم. قال العلم بالأحكام الشرعية، العملية، لاحظوا كلمة العملية هذه أخرجنا بها، طبعا كلمة الشرعية تدخل أصول الدين والفقه، الأصول والفروع، لكننا لا نريد الأصول نحن هنا، فأصول الفقه والفقه كله يدور حول الفروع فقط، حول حركات المكلف وسكناته. أما أصول الدين وهي العقيدة فهي لا تدخل معنا، لذلك أخرجناها بكلمة العملية، أي التي تؤثر في عمل المكلف، فصلاته وزكاته وصيامه وحجه ومعاملاته وغير ذلك نراها عيانا بيانا عند الإنسان، فيختلف عمل المكلف باختلافه. والمقصود بالعملية هي عمل الجوارح، هي عمل الجوارح، ويدخل فيها ما أو بعض الأحكام القلبية التي لا تظهر إلا بعد حين، كتحريم الحسد والحقد ووجوب الإخلاص في العمل وأحكام النيات وغير ذلك، كل هذه تدخل في علم الفقيه لأنها تتبين فيما بعد. قد يقول قائل لماذا العقيدة أخرجناها مع أنها عمل مع أنها علم قلبي؟ فهي كالحسد، لا يعلم عن الحاسد ترى ولا يعلم عن المخلص. نقول أخرجها العلماء العقيدة لها علم خاص فيها عن علم الفروع، لأن العقيدة بين الإنسان وبين ربه لا يظهر أبدا. الأشعري كونه أشعريا أو كون فلان معتزلي أو غير ذلك من الأمور لا نعلم أبدا بينه وبين ربه، لكن الحاسد والحاقد وغير ذلك يتبين ولو بعد حين في أعماله، لذلك فرقوا بينهما العلماء. إذن كلمة العملية أخرجت إيه؟ العقيدة، ويدخل فيها عمل الجوارح وعمل القلوب كما مثلنا. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، ينبغي أن يكون هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية. خرج المقلد لأن علمه أتى عن طريق المجتهد، فجميع ما نحفظه من فقه المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، أي واحد يحفظ هذا الفقه لا يسمى فقيه وإنما يسمى حافظ ومقلد. الفقيه هو الذي يعلم الأحكام الشرعية العملية ويكتسبها هو بنفسه من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية أخرجت الأدلة الإجمالية وهي علم أصول الفقه. فأي دليل مثل أطعم الجدات السدس حديث، يأتي الفقيه ويستنبط من هذا أن الحكم أن الجدات تعطى السدس. الأصولي هو الذي علمه وقال له إن هناك طريقة يجب أن تتبعها لاستنباط هذا الحكم، لم يستنبطها جزافة هكذا، هذا يسمى دليل تفصيلي. استنبط الفقيه هذا الحكم التفصيلي. سيأتينا الفرق بين الفقيه والأصولي وما هي وظيفة هذا وما هي وظيفة ذاك. نعم. إذن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا أخرج الأدلة الإجمالية التي ستأتينا إن شاء الله في تعريف أصول الفقه. نعم.
وأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
إذن لما عرفنا الفقه، لما عرفنا الأصول وهو الدليل، جمع أصل، والأصل هو الدليل، والفقه يعني عرفنا المتضايفين المضاف والمضاف إليه، إذن ما هو علم أصول الفقه؟ هو كما قال هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ التعريف كلمة كلمة. معرفة أدلة الفقه إجمالا، المعرفة ينبغي أن نعرف تلك الأدلة وأوجه دلالتها وما يخصها وما يعمها وما يتصل فيها من معلومات. يجب أن نعرف أن الإجماع دليل قطعي أو ظني. يجب أن نعرف أن السنة قسمان، قسم دليل قطعي وقسم ظني، وكيف الدليل القطعي وكيف الدليل الظني، وما هي أوصاف هذا وما هي أوصاف ذاك، كذلك القياس، كذلك إلى آخر الأدلة. لكن ليس المقصود بالعلم هنا هو تصور الأدلة، بمعنى نعرف، بمعنى يجب أن نعرف أن السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا ليس المقصود منه. هذا يتصل بأصول الدين ترى وبعلم التعريفات والحقائق الأمور، هو لا بأس أن نعرف هذا، ولكن لا نقتصر عليه. يجب أن نعرف أن السنة قسمان، وأن لها وأن الراوي له شروط، وأن المقبول روايته في كذا وكذا وكذا، وغير المقبول كذا وكذا، وأن الحديث المرسل كذا ويجب أن نقبله أو لا نقبله، وهكذا، وأنه حجة أو ليس بحجة ونحو من ذلك. إذن معرفة أدلة الفقه إجمالا، أي نعرف الدليل الإجمالي بصورة تفصيلية، فنعرف الدليل وكيف كان دليلا وكيف كان حجة وما هي أدلة حجيته، كيف نستدل بالقياس، لماذا استدلنا بالقياس، من قال بالقياس من الصحابة ومن يعتد بأقوالهم من العلم، وهكذا. وهل القياس عام لجميع الأحكام الشرعية أو بعضها خاص؟ نعم. إذن معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه، يعني كيف نعمل إذا تعارض دليلان، كيف نفك هذا التعارض، تأتينا آية تعارض آية أخرى، يأتينا حديث يعارض آية، يأتينا قياس يعارض آية، وهكذا. كيف نقدم، أيهما الذي نقدم؟ لا نقدم هكذا جزافة إلا بعد دراسة دقيقة للأدلة كلها. الكتاب دليل إجمالي، الكتاب دليل إجمالي على أنه حجة، ولكن هذه الآية التي نقرأها إما أن تدل على الحكم دلالة قطعية أو ظنية، وهذا يختلف باختلاف كونها عام أو مطلق أو مقيد أو خاص أو دلت بالمفهوم أو دلت بالمنطوق أو مفهوم الموافقة أو المخالفة أو غير ذلك من المفاهيم. كذلك يجب أن نعرف أنها مفصلة أو مجملة أو مبينة أو مفسرة، كذلك يجب أن نعرف أنها دلت على الحكم دلالة ذاتية أو لها دليل آخر ساعدها على هذه الدلالة. كل هذا شأن أصول الفقه، وسيأتينا فائدة أصول الفقه أن المفسر لا يمكن أن يفسر القرآن وهو لا يعلم أصول الفقه. لذلك تجدون المفسرين السابقين كالقرطبي وابن كثير وغيرهم والإمام الرازي وغيرهم كلهم لهم كتب أصولية، ألفوا تعلموا الأصول قبل أن يتعلموا التفسير وشروح الأحاديث، لأنهم لن يعلموا دلالة هذا المنطوق إلا إذا علموا كيف دل، هل دل بالمنطوق أو بالمفهوم، منطوق صريح منطوق غير صريح، هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه إلى آخر الكلام. وسيأتينا هذا إن شاء الله بالتفصيل. نعم، نقول العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد بالمقصود به هو المجتهد، هو المجتهد. المقلد لا يدخل معنا. من هو المجتهد وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد حتى ينبغي له أن يفتي، ينبغي أن يستنبط الأحكام، وما هي أقسام المجتهد، وما هي أقسام الاجتهاد، وما هي المسائل التي اجتهد فيها والمسائل التي لا يجتهد فيها، وهل الرسول مجتهد أو غير مجتهد إلى آخر الكلام. هذا يبحث في تلك النقطة. لذلك تجدون أصول الفقه قسمنا على هذه الأقسام الثلاثة: العلم بأدلة الفقه إجمالا، هذا قسم. القسم الآخر كيفية الاستفادة منها. القسم الثالث حال المستفيد. فالعلم بالفقه إجمالا يعم جميع الأدلة، الأدلة المتفق عليها إجمالا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعم الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستحساب والاستصحاب والعرف وغير ذلك والاستقراء كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ويعم القواعد الأصولية، القواعد الأصولية أيضا يستدلون بها كدليل. كيفية الاستفادة منها، يعني كيف نستفيد من تلك الأدلة، كيف نعرف أن أقيم الصلاة دلت على الوجوب، كيف عرفنا أن الأصولي قال قاعدة وهي أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فجاء الفقيه وقال هذا أمر أقيمه، والأمر كما قال الأصولي أنه إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذن النتيجة ما هي؟ أن الصلاة واجب. وهكذا كذلك عرف القاعدة أن النهي إذا تجرد عن القرائن يقتضي التحريم ولا تقربوا الزنا، قال هذا نهي وهذا مجرد عن القرائن التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة مثلا، مجرد إذن هو للتحريم، إذن الزنا حرام. هذه طريقة الفقيه ترى، والفقيه عالى على الأصول إذا كان يعني لم يكن أصوليا، وإلا جميع الفقهاء، فقهاء الإسلام السابقون كلهم أصوليون. نعم، وكيفية الاستفادة وحال المستفيد نعرف الاجتهاد وما يتطرق إليه الاجتهاد وأنواع وأقسام إلى آخر الكلام وحقيقة إلى آخر الكلام.
المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه. هو أن أصول الفقه يكون في البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل، فهو عبارة عن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه.
أي نعم، هذا أصول الفقه. يأتي الأصولي ويضع المناهج والأسس والطرق التي لا تقبل الشك، ويقول للفقيه اتبعها واستنبط الأحكام بسببها، ويستنبط الفقيه الأحكام بسببها وبواسطتها. فالأصولي أو أصول الفقه هو ينظم الفكر كما سيأتينا إن شاء الله، أن أي شخص لا يستغنى عن أصول الفقه. هذا أصول الفقه يبحث في الأدلة وطرق استعمالها وكيفية استعمالها بأسس ومناهج وقواعد مضبوطة ومدقق فيها. نعم.
أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية مع التقيد بتلك المناهج. فأصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية، حيث إنه ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في التفكير.
أين هذا الفرق بين أصول الفقه والفقه؟ كما قلنا أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية ويقرر القواعد ويدقق فيها ويبينها، أما الفقيه فهو ماذا يفعل؟ يتبع تلك القواعد، يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بسبب وبواسطة اتباع لتلك القواعد والأسس التي وضعها له الأصولي. فأصول الفقه يشبه بعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم. علم المنطق ليس كله مذموم، بل بعضه ممدوح، وصلنا إلى كثير من العلوم. فعلم المنطق يرتب الفكر وينظم العقل ويبين كيف يفكر الإنسان وكيف يكتب وكيف يرتب فكرة على فكرة حتى تخرج. كذلك علم أصول الفقه لا فرق بينهما، يبين لهذا الفقيه وهذا الشارع للتفسير للقرآن وهذا الشارع للسنة كيف يستنبط الأحكام من هذا النص. لذلك تجدون بعض المفسرين يستنبطون من النص كثيرا من الأحكام، وبعضهم استنبط حكم أو حكمين لاختلافهم في تعمقهم في أصول الفقه. بعضهم يأخذ الحكم من منطوق الآية فقط، وبعضهم يأخذ من المنطوق الصريح فقط، وبعضهم يأخذ من المنطوق ومن المفهوم ومن القياس، يقيس أحكام على هذا الحكم المنطوق به. والعالم بأصول الفقه كما سيأتينا هو الواقف أمام أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة. هذا يقولون أعداء الإسلام قاتلهم الله. العالم بأصول الفقه وقف أمامهم باستعماله للأدلة المختلف فيها الكثيرة، وباستعماله للقياس خاصة، فأثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأي حادثة تحدث إلى قيام الساعة لا بد أن يكون لها حكم شرعي في الإسلام، ويستنبط من الكتاب والسنة، بس باستنباط دقيق، باستنباط دقيق. نعم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فأنا أعلم وأنتم تعلمون كذلك أن علم أصول الفقه علم فيه بعض الصعوبة، ولكن من عرف هذا العلم سهل عليه أو سهلت عليه جميع العلوم. كما قال كثير من العلماء إن علم الأصول هو مفتاح العلوم، ولا يقدر عليه إلا ذوي العقول، وسيأتينا إن شاء الله كثير من الفوائد لعلم أصول الفقه بالتفصيل. نبدأ في درسنا اليوم فنقول نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الثالثة، أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هي ما يلي.
نعم، بعدما عرفنا وظيفة الأصول ووظيفة الفقيه، وعرفنا أن الأصول يشتغل بالأدلة الإجمالية ووضع المناهج والأسس والطرق التي يمشي عليها الفقيه، والفقيه يأتي إلى هذه الطريقة ويستعملها لاستنباط حكم شرعي من دليل تفصيلي. الآن نفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية كما تعلمون تسمى قواعد، ولكن هناك فرق بين هذا العلم وذاك العلم، بينهما فروق، من أهمها الفرق الأول. نعم.
الأول أن القواعد الأصولية كلية تضم جميع جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية حيث إنها أغلبية.
نعم، القواعد الأصولية، القاعدة الأصولية تضم جميع جزئياتها، ما يشذ عنها أي جزئية، يعني حكم القاعدة تعم جميع الأفراد التي تحتها. أقيموا الصلاة، الواو واو الجمع، وهي صيغة من صيغ العموم، وهي قاعدة من القواعد الأصولية. ينبغي أن يقيم الصلاة كل شخص، أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 4 ركعات،